بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب من يستحق القتل حدا، وانتهينا في الدرس الماضي من حد الساحر والكاهن، ونواصل نقرأ الذي يليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما السب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين، فهؤلاء ذكرهم من ضمن من يقتل: الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، وكذلك الطاعن في الدين. فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد، حده أي حد المرتد. وقد أخرج أبو داود من حديث علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، في نسختنا وتفضع فيه، والصواب وتقع فيه كما في سنن أبي داود وأيضا في نسخة أخرى، أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. ولكنه من رواية الشعبي عن علي، وقد قيل إنه سمع منه. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق جرير ابن عبد الحميد الضبي عن مغيرة ابن مقسم الضبي أيضا عن الشعبي عن علي رضي الله عنه. وإسناده صحيح على شرط البخاري. ورواية الشعبي عن علي متصلة. فإن الشعبي قد أدرك عليا وصلى خلفه، بل ذكر صفته وكان معه في الكوفة، وصرح في بعض الأحاديث بسماعه منه، ولذا ارتضى روايته البخاري، رواية الشعبي عن علي، فروايته عن علي مقبولة متصلة، فالإسناد صحيح. قال: وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد أي أمة جارية قد له منها أولاد، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها أي هذا الرجل الأعمى، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. ورجال إسناده ثقات، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عباد ابن موسى، عباد ابن موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل ابن جعفر المدني. عن إسرائيل وهو ابن يونس. عن عثمان الشحام. عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن أو صحيح، رجاله ثقات إلا عثمان الشحام فهو صدوق، ومنهم من أطلق توثيقه. قال وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت ائذن لي أضرب عنقه. قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله، ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يقتل من سبه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك النسائي من طريق يزيد ابن زريع قال حدثنا يونس ابن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن مطرف ابن الشخير عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. ورجال إسناده ثقات إلا عبد الله ابن مطرف، وقد روى عنه جماعة من الرواة، روى عنه أربعة من الرواة، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وهو تابعي. ومع ذلك فالحديث له طريق أخرى عند النسائي، وله طريق ثالثة أيضا عند النسائي وقع فيها خلاف على الأعمش، فالحديث بهذه الطرق صحيح. قال وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وخالفه القفال فقال كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. قال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما، معنى إذا كان مسلما قبل أن يسبه، فكان ينتهك دين الإسلام أي لم يكن من أهل الذمة، أما بعد سب النبي صلى الله عليه وسلم فليس مسلما. قال لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما، وإذا ثبت ما ذكرناه في سب النبي صلى الله عليه وسلم فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى أو سب كتابه أو الإسلام أو طعن في دينه، وكفر من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان. إذن هذا الصنف الخامس ممن ذكرهم الشوكاني رحمه الله في هذا الباب ممن يقتل حدا. الصنف الأول الكافر الحربي، والصنف الثاني الكافر المرتد، والصنف الثالث الساحر، والصنف الرابع الكاهن، وهذا الصنف الخامس الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين. من المعلوم أن من عقيدة المسلمين جميعا عقيدة التعظيم لله ولرسوله ولدين الإسلام وللكتاب والسنة، هذا من أوجب الواجبات تعظيم ذلك. فمن خالف هذا الأمر الواجب فاستهان واستهزأ وسب هذه الأمور يكون قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم من فعل ذلك. الساب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالين الذي يكون في بلاد الإسلام، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون ذميا. والمراد يكون مسلما أي قبل السب، أن يكون من المسلمين ممن يدين بدين الإسلام، أو يكون من أهل الذمة من الكفار الذين يؤدون الجزية ويعيشون بين المسلمين. فإن كان مسلما فبإجماع العلماء يجب قتله ردة، بإجماع العلماء يكون مرتدا يرتد بهذا الفعل يخرج من الإسلام ويجب قتله. وقد نقل الإجماع أئمة كثير، منهم من ذكرهم الشوكاني هنا ابن المنذر في كتاب الإجماع، وأبو بكر الفارسي من أئمة الشافعية، والخطابي، وكذلك نقل الإجماع إسحاق ابن راهويه كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهكذا حكى الإجماع القاضي عياض في كتابه الشفاء. شيخ الإسلام وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا إجماع الصحابة فمن بعدهم، فإن هناك حوادث وقضايا متعددة وقعت في زمان الصحابة رضي الله عنهم وانتشرت في وجوب قاتل الساب، قال ولم ينكرها منهم أحد فصارت إجماعا عند الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وأدلة ذلك كثيرة، منها من القرآن قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا نص صريح في أن ساب الله أو ساب رسوله أو كتابه كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا استدل بقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال: فهذه الآية تدل على كفره، فالساب لله ولرسوله يؤذي الله ورسوله. وهذا أخبر الله تعالى أن من فعل ذلك لعنه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إذن هم ملعونون في الدنيا وملعونون في الآخرة، والملعون هو المطرود من رحمة الله، ولا يطرد أحد من رحمة الله طردا كليا كهذا في الدنيا والآخرة إلا وهو كافر. وقوله أعد لهم عذابا مهينا، وغاير الله تعالى بين من يؤذي الله ورسوله ومن يؤذي المؤمنين والمؤمنات. قال في الآية التي بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأولون جعل حكمهم اللعن في الدنيا والآخرة، وهؤلاء جعلهم احتملوا بهتانا وإثما. أيضا مما يدل على ذلك الأحاديث التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وهكذا أم الولد لعمة التي كانت لهم ولد، أي أمه له منها ولدان، أصبحت امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع الناس: قال: نشدت الله رجلا يعلم من قتل هذه المرأة إلا قام. فقام ذلك الأعمى فقال: أنا قتلتها يا رسول الله. قال: إنها كانت لي ولي منها ولدان، وكانت بي رفيقة، ولكنها كانت تشتمك وتقع فيك. قال: فلما كانت الليلة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأزجرها فلا تنزجر، وأنهاها فلا تنتهي، فقمت إلى خنجر فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وجعل هذا هو جزاء لها وهو القتل. أيضا حديث أبي برزة، وفيه قال أبي بكر: ما كانت لبشر بعد رسول الله أن يقتل الذي يشتمه. أيضا استدل العلماء بأدلة كثيرة، منها قاتل كعب بن الأشرف في الصحيح، لأنه آذى الله ورسوله، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله. وهكذا قصة قتل أبي رافع اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابن خطل الذي ارتد وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قينتان، أي مغنيتان تغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فيوم الفتح قال: يا رسول الله، هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. وقد كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه. هكذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان ممن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم الفتح أتى به بعض الصحابة مخفيا له ليبايع على الإسلام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لم يبايعه، وجاء يبايع فأعرض عنه وهو ينظر هل يفطن أحد من أصحابه ليقتله، فلما لم يفطن له أحد بايعه، فقالوا يا رسول الله إنه تعرض لك لتبايعه فلم تفعل، قال ظننت من يفطن منكم فيقوم إليه فيقتله، فقالوا يا رسول الله ألا أشرت إلينا؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. فالشاهد أن هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من يقتله، وأدلة هذا كثيرة جدا في أن الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلما يرتد بهذا السب يكفر ويقتل، وإن كان هذه بعض الأدلة في أهل الكتاب. الحالة الثانية أن يكون الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، يهودي أو نصراني أو مجوسي يعيش بين المسلمين ويؤدي الجزية وقد أعطاه المسلمون الذمة، فهل يقتل؟ أما الكفر فهو كافر، هو ليس مسلما أصلا. جمهور العلماء على أنه يقتل، واستدل بأدلة منها حديث اليهودية، حديث علي في اليهودية التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل، قالوا فهذه يهودية ومع ذلك قتلت وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وهكذا حديث كعب بن الأشرف يدل عليه فهو كان يهوديا، وهكذا أبو رافع ابن أبي الحقيق كان يهوديا، وكلهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فهذا القول الأول أنه يقتل، وهذا قول جمهور أهل العلم. خالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يقتل، الذمي إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل، قال لأنه مشرك، والشرك والكفر الذي عنده أعظم، ومع ذلك نحن نقره على كفره وشركه، نقره عليه مقابل ما يؤدي الجزية، فإذا كنا نقره على كفره وشركه فكذلك إذا حصل منه هذا الأمر الذي هو ردة لا يقتل به. والحق أن هذا قول ضعيف مخالف للدليل، فالله تعالى يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالذم الذي تكون له ذمة ويؤدي الجزية يكون صاغرا بين المسلمين، أما إذا كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتطاول عليه فأي صغار هذا، بل هذا غاية العناد والاستفزاز للمسلمين. وقد ذكر هذا الإشكال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قيل له إن رجلا من أهل الذمة سب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل، قالوا إن له ذمة، قال ما أعطيناهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فما أعطاهم المسلمون الذمة ليسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وليقعوا فيه، بل أعطوهم الذمة مقابل أن يكونوا صاغرين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسب النبي صلى الله عليه وسلم غاية التطاول والعناد. فالصحيح هو قول الجمهور وهو الذي أفتى به الصحابة أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل الذمة يجب قتله، أيضا مما يتعلق بذلك سب سائر الأنبياء ما حكمه؟ هل يلتحق بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصفدية الاتفاق على أن حكم ساب أحد الأنبياء كحكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه مرتد بذلك ويجب قتله. وذكر هذه المسألة أيضا في كتابه الصارم المسلول، وأن الساب لأحد من الأنبياء مرتد ويجب قتله كالساب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالرسل، فالإيمان بالرسل جميعا ركن من أركان الإسلام، ومن سب أحد الرسل وطعن فيه فلم يؤمن بالرسل، فإذا هذا لم يتم إيمانه. ولقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهذه الآية نص صريح أن من فرق بين رسل الله بالإيمان أنه هو الكافر حقا. فإن السب لأحد الأنبياء كسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة سب الله تعالى، وسب الله تعالى كذلك كفر بالإجماع. ويجب أن يقتل فاعله للأدلة التي سبقت: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالساب لله تعالى مرتد بإجماع أهل العلم، ويجب على ولي الأمر أن يقتله، لا يجوز له أن يتركه. كما ذكر الشوكاني قال: وإذا ثبت ما ذكرناه في سب النبي صلى الله عليه وسلم أي من الأحاديث في كفره ووجوب قتله، فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى أو سب كتابه أو الإسلام. فحكم سب الله إذن كفر، رد عن الإسلام، ولا يكون هذا إلا من عتاة الخلق وأهل الإجرام منهم، لا يكون هذا إلا من بلغ في الإلحاد ذروته أن يتطاول على رب العالمين، ونحن في زمن تفشى في الإلحاد وصار لأهله رواج، ولو أقيم حد الله تعالى على هؤلاء وأمثالهم الطاعنين في الله أو في رسوله أو في دينه أو في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحصل الردع والزجر. تتعلق بهذا مسائل أيضا، تتعلق بالتوبة، هل تقبل التوبة من هذه الأمور من سب الله وسب رسوله وسب دينه أو لا تقبل التوبة؟ أما التوبة فهي مقبولة، إذا صدق في توبته فهي مقبولة، وهذا اتفاق بين العلماء بقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ولك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولك أصحاب النار فيها خالدون. فمفهوم هذه الآية أنه إذا رجع إلى الإسلام تاب قبل أن يموت لا يشمله هذا الحكم، لأن الله تعالى قال: فيمت وهو كافر. فتوبته إذا صدق مع الله تعالى مقبولة. بقي هل إذا تاب يسقط عنه القتل أو أنه يقتل حتى ولو تاب؟ أما ساب الله جل وعلا فعند جمهور العلماء إذا تاب يسقط عنه القتل، إذا حصل من إنسان سب لله تعالى ثم تاب توبته مقبولة، بمعنى يرتفع عنه حكم الردة. والجمهور يقولون أيضا يسقط عنه القتل، لا يقتل إذا تاب من سب الله جل وعلا. قالوا: لأن ساب الله يقتل لأجل ردته، فإنه بسبه لله تعالى ارتد وكفر وخرج عن الإسلام، فإذا عاد إلى الإسلام وتاب فمعنى أنه قد زال السبب الذي كان يقتل لأجله وهو ردته بسب الله، إذن فيرتفع عنه الحكم وهو القتل. هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنفية، وهو أيضا رواية عن مالك وأحمد. وهناك رواية أخرى عن الإمام مالك وأحمد قال فيها بأنه لا يسقط عنه القتل بل يقتل ولو تاب، وعللوا قالوا: إذا كان ساب الرسول يقتل ولو ساب فساب الله تعالى أعظم، وسيأتي بيان إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بسب الله، والأرجح هو القول الأول أنه إذا تاب يسقط عنه حد القتل، لأن السبب الذي كان يقتل به قد زال وهو ردته عن الإسلام بسبه لله تعالى، فإذا زال هذا السبب فلم يبقى هناك موجب لقتله. وأما ساب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تاب ففيه قولان، جمهور العلماء قالوا يقتل، ولا يسقط عنه حد القتل، قالوا لأن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل لأمرين، لردته وخروجه عن الإسلام، ولاعتدائه على حق الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا ارتفع سبب وهو ردته ورجع إلى الإسلام بقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط إلا بالعفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحدنا أن يسقط حق الرسول، فإن الصحابة حين سمعوا من يسب الرسول قتلوه لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أبو بكر يقول لأبي برزة ما كان هذا لبشر بعد رسول الله، أي أنه إذا سب يقتل، لكن لعظيم مقام النبوة من سب الرسول يقتل. إذن فهذا حق لرسول الله، ليس لأحد أن يعفو عنه وأن يسقطه إلا هو، إذا كان موجودا وأسقطه له الحق فيه. أما نحن ليس لنا حق أن نسقط حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسقاطه من قبله متعذر لأنه قد مات. فإذن يقتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال، فإن لم يتب قتل ردة كفرا، وإن تاب يقتل حدا. انتصارا للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هذا حقه وليس لأحد أن يسقطه. ونحن كما سبق إذا تأملنا في الأدلة نجد أن الذين قتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين سبوه قتلوا لأجل سبه، لأجل اعتدائهم عليه. ذهب بعض العلماء إلى أن حد القتل يسقط عنه بالتوبة، إذا تاب يسقط عنه حد القتل، وهذا قال به الحنفية وهو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله، وحكي رواية عن مالك وعن أحمد. قالوا لأنه يقتل بسبب ردته، فإذا تاب ورجع إلى الإسلام سقط عنه حد القتل. والقول الأول أقرب لمن سبق من التعليل، وأن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل على كل حال. قد يقول قائل كيف رجحنا أن ساب الله إذا تاب لا يقتل، يسقط عنه القتل، وساب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب يقتل؟ فمن يجيب عن هذا الإشكال؟ ها، ساب الله الحق بينه وبين الله، وحق الله مبني على ماذا؟ على العفو والمسامحة، فإذا تاب وصدق في توبته يعفو الله عنه. وأما حق الرسول فإن حقوق البشر مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، فليس لأحد أن يسقط حق أحد، فأنا ليس لي أن أسقط حق أخي أو حق والدي، فكيف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس لي أن أسقطه، فإن كان موجودا وأسقط حقه فله ذلك، وإن لم يكن موجودا متعذرا كبعد موته فليس لأحد أن يسقط حقه، بل يقتل سابه ولو تاب. قد يقول قال ما الفرق بين قتله إذا تاب وقتله إذا لم يتب؟ ها من يجيب؟ ها إذا تاب يقتل حدا، وإذا لم يتب يقتل ردة. فمعنى إذا تاب نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ نغسله، نكفنه، نصلي عليه، قتل حدا والحد تطهير. وإذا لم يتب لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، فالحكم حكم سائر الكافرين. فبينهما فرق، قتله إذا تاب وقتله إذا لم يتب. فهذه بعض المسائل المتعلقة بحكم سب الله وسب رسوله، ومثله مثل هذه الأحكام سب الدين، سب الإسلام، الكتاب والسنة، كله كفر. سيأتي في المسألة التي تلي ذكر الشوكاني رحمه الله حكم الزنديق، ويأتي في درس لاحق إن شاء الله. أخي يسأل عن سب أم المؤمنين وأمهات المؤمنين الصحابة، سيأتي معنا إن شاء الله ننبه عليه في الدرس الآتي. أخي يقول ما حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم عند الغضب يقتل؟ نعم يقتل، ما يغضب إلا في سب الله أو سب رسوله فيقتل. بل قد قال بعض العلماء، وهو قول مرجوح، لكن انظر كيف أهل العلم لتعظيمهم لله ولرسوله، قالوا المجنون إذا كان يجري على لسانه سب الله وسب رسوله وهو مجنون تقطع لسانه حتى لا يجري على لسانه السب لله ولرسوله فيؤذي بذلك المؤمنين، وهو مجنون مرفوع عنه القلم. أخ يقول رجل كان سابا لله تعالى ثم تاب، فماذا عليه الآن وقد تاب؟ ما دام تاب يحمد الله تعالى أن وفق للتوبة ولم يقبضه على هذا المنكر العظيم. والله لا يكون هذا إلا من إنسان عاتي طبع الله على قلبه. لا يكون إلا من إنسان ختم على قلبه يتناول رب العالمين بالسب. مثل هذا لا بقى له، هذا عضو ميت، عضو فاسد، يجب قتله واستئصاله، وإلا سيفسد بقية الأعضاء. أخي يقول من هو القفال الذي ذكره الشوكاني؟ هو من فقهاء الشافعية. وهذا أخي يسأل عن حديث لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أقول ما حاله؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، فمن قتل كافرا فهذا الحديث إشارة له أنه لا يدخل النار، لأن هذا الكافر في النار، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع مع قاتله الكافر في نار جهنم. أقرأ بابا مختصرا من الأدب المفرد.